السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجه. وصل بنا الكلام في العام والخاص في التمسك بالعموم مقابل الشبهة المفهومية للمخصص، الشبهة المفهومية للمخصص. ومر بنا أن هذا الاصطلاح الشبهة المفهومية للمخصص هو افترض في غير هذه الصورة، الشبهة المفهومية سواء كان في المخصص أو في العام المخصص أو في صور أخرى في الدليل، الشبهة المفهومية في الدليل تعني فيما تعني أنها شبهة حكمية، والشك والشبهة الحكمية له أحكام تختلف عن الشك والشبهة الموضوعية. يعني المتأخرين العصار المعروف عندهم أن في الشبهة الموضوعية لا لزوم للفحص إلا ما دل الدليل خاص عليه، مثلا في الأعراض والدماء الشبهة الموضوعية يجب الفحص فيها، الأعراض والدماء، وربما يلحق بهم الأموال أيضا، أما فلا. ولكن هذا الأصح على كل، هذا معروف عند المتأخرين العصار. ولكن في المسألة الخامسة من صلاة المسافر بحثنا المسألة مفصلا ونقلنا جملة من الأقوال أن هذا القول أو المبنى بأن في الشبهة الموضوعية لا يلزم الاحتياط قبل، لا يلزم الفحص عفوا، لا يلزم الفحص وبالتالي احتياط أثناء الفحص، وإنما يمكن إجراء البراءة ويمكن إجراء الوصول العملية المعذرة أو المفرغة. هذا عند متأخرين الأعصار، ولكن الصحيح لا، تفصيل التفصيل في جملة من الأبواب الشبهة الموضوعية يجب فيها الفحص، الموضوعية ليس كل الشبهة الموضوعية لا يجب فيها الفحص، حينما يجب الفحص يعني يعود من الاحتياط التثبت. في بعض الأبواب نعم الشبهة الموضوعية يجب فيها الفحص، أما بقول مطلق الشبهة الموضوعية لا يجب فيها الفحص، يعني يجب فيها الفحص يعني ماذا؟ يعني تستطيع أن تتمسك بالأصول العملية المعذرة من دون فحص، أي معناته لا يجب الفحص ولا يلزمك الاحتياط، هذا معناته لزوم الفحص وعدم لزوم الفحص. نعم، ففصلنا يعني وذكرنا أن المشهور يفصل في الأبواب، مثلا الطهارة الطهارة والنجاسة الخبثية الشارع عنده توصية بعدم الفحص، كل شيء كل شيء كل شيء لك طاهر، حتى تعلم أنه نجس، حتى في الروايات هكذا جملة من بعينه العلم التفصيلي، حتى العلم الإجمالي العلم الإجمالي غير المحصول لا تعتني به، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قدر بعينه، شوف علم التفصيل بعينه علم التفصيل علم إجمالي غير محصور أصلا لا تعتني به. أصلا علم إجمالي محصور يا الله يقال كيف كذا بحث آخر. كذلك في باب الأطعمة مثلا كل شيء لك حلال سموه الأطعمة، يعني الأشياء المجردة التكليفية، الشك من جهة التكليف مو الملك. كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. لا تصير عندك وسوسة، قاعدة السوق عندك، قاعدة يد المسلم مثل كذا، عمل بها لا توسوس. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. في مثل الموارد عم الصاص الشعر هو يقول لا تفحص، ومبني على العذرية وكذا وكذا، هو مطلوب للشارع. نعم. المهم في جملة من الأبواب نعم، أما في أبواب أخرى كباب الزكاة، باب الخمس، على قول التفصيل ذكرنا عدة أقوال ذكرناها في صلاة المسافر المسألة الخامسة الأخوان يراجعون. السيما كان على كلام متأخري العصر أو في الأبواب التي لا يلزم فيها الشبه الموضوعية الفحص. فالفرق بين الشبه الموضوعية والشبه الحكمية إذن ماذا؟ في الشبه الحكمية قولا واحدا يجب ماذا؟ الفحص، ويلزمك الاحتياط. إن شاء الله عندنا هذا البحث لزوم الفحص في نهاية العام والخاص، عندنا فيه ملحمة مهمة مرتبطة ببحث الحجج، وسنبين كيف أن هذا الإجماع والتسالم يدعم كلام القدماء الشيخ المفيد إلى ابن إدريس إلى الشهيد الأول سعد المحقق الحلي والعلامة الحلي بين بين، يدعم كلام القدماء نعم في مبنى حجية الخبر عليه تحل، عكس مبنى المتأخرين لا سيما السيد الخوئي أو مثلا صاحب المدارك أو غيره في حجية الخبر. المهم فإذا في الشبه الحكمية هي ملحمة مهمة، في الشبه الحكمية إذن بأقسامها قسم كذا سواء شبه مفهومية أو غيرها، في الشبه الحكمية بأقسامها يلزم الفحص. يلزم الفحص يعني تحتاط، تبي تحتاط لا تفحص احتاط، تبي ترفع عن كاهلك الاحتياط افحص إلى أن تجد الدليل. شوف نفس هذا المبحث بعيني في أول اجتهاد والتقليد، فهين مبحث نفسه بحث الفحص ومحص ولمجرى احتياط نفسه بعينه في الاجتهاد التقليد. المكلف إما أن يجتهد عند دليل أو يقلد أيضا دليل أو يحتاط، إما تفحص عن دليل نفسه. شوف نفسه الخارطة، وهذه أم خارطة الحجج على عكس ما صوره المتأخر العصر، هذه أم خارطة الحجج. المكلف أصلا في نفسه إما أن يحصل على دليل اجتهادي ويجتهد أو يقلد أيضا دليل أو يحتاط، تريد ترفع عن كهلك الاحتياط أبحث عن الدليل نفسه. ذكروها في الاجتهاد التقليد، ذكروها في بحث الفحص في العام الخاص، ذكروها في بحث الفحص في الأصول العملية، ذكروا نفس الخارطة. دققوا، هي الخارطة الأم لا تنسوها، هذه هي الخارطة الأم الحقيقية. الخرائط الأخرى اللي ذكروها الأعلام المعاصرين المتأخرين العصر عن الحجج خرائط يعني ليست واقعية، مخادعة، خطأ، سنبين إن شاء الله. جيد، فالأصل إحنا ملزمين، إحنا الأصل إحنا منفلتين أو معدرين، لا الأصل احتياط. كذلك هاي الخارطة ذكروها في أول حجج في أول بحث القاطع، الكل ذكروها. جيد، فإذا في عدة مواطن من علم الأصول ذكروا هاي الخارطة الأصلية الحقيقية. احنا ملزمين لأن احنا معذرين، احنا ملزمين. طبعا هذا البحث في الشبهة الحكمية، هذا البحث في وين؟ في الشبهة الحكمية، سواء شبهة حكمية ابتدائية، شبهة حكمية مقرونة، شبهة مفهومية، أي ما كان. الشبهة الحكمية كما مر سيأتي بعد في مباحث الحجج لها أقسام عديدة. الشبهة الحكمية لها أقسام عديدة، صور عديدة. يعني أيها الباحث، أنت في الأبواب الفقهية ينطبق عليك أحد صور الشبهة الحكمية، التفت. إيه؟ لأنه تظن أنه البراءة العقلية تتمسك بها ابتداء، أو البراءة الشرعية، أو أبدا. الأصل إلزام، بعد كون إنسان متدين بدين أنت ملزم، لأنك أي مرخى العنان. لا، إلا أدلة الدين بحث آخر، أما إذا الدين هو هكذا إذن أصل إنسان ملزم. إذن النكتة هذه أن نشخص أن الشبهة حكمية أو موضوعية شيء مهم، في مباحث الألفاظ، في مباحث الحجج، في مباحث الأصول العملية، في مباحث اجتهاد التقليد، في أي مسألة من مسائل أبواب الفقه للعوام، لكذا حقيقة احتياطات المرجع. يعني أني لا أتصدى للفتوى إلا عند اصطلاح آخر غير اصطلاح الأعلام، بحث آخر أنا أتصدى في هل المسألة أتصدى للفتوى. ارجع إلى نفس الخارطة، إيش الأصلية؟ الاحتياط الوجوبي ليست فتوى من المرجع، لا، إنما هي انكفاء عن الفتوى. هذا كلام أو اصطلاح الكل، يعني من بعد العروة الوثقى والحواشي وإلى الآن. الآن في من ندر من الأعلام عند اصطلاح آخر، هذا بحث آخر، عند اصطلاح أنه مرادي من الاحتياط الوجوبي فتوايا بالاحتياط، هذا بحث آخر، هو له أن يصطلح. لكن أقصد هذا خلاف الاصطلاح، لازم يعبر تعبير آخر. فتوى بالاحتياط لا يعبر عنها أحوط وجوبا، يجب. على كل الاصطلاح هذا، من لم يتقيد بهذا الاصطلاح عند اصطلاح آخر، سلام شاحته في الاصطلاح، كل واحد يعبر عن مرامه. بس المقصود أنه يجب يا أخوان نلتفت، أنت الباحث فاضل، التفت. أحوط وجوب يعني ليست فتوى، لا تقولنا المرجع يفتي، المرجع ما يفتي، إذا أحوط وجوب ليس يفتي. إلا قلت من ندر من الأعلام عند اصطلاح آخر، مثلا السيد أحمد الخنصاري نقل عن أن أنا مراد من الاحتياط الوجوبي فتوى بالاحتياط، خب هذا سيدنا اصطلاح خاص بك رحمة الله توفي. ولكن الاصطلاح الموجود بعد العروة، سيجوز قبل العروة موجود مو بعيد، صاحب الجواهر غيره، وحيد الباباني، الأحواض مراد به يعني أنا منكفع عن الفتوى، ليست هاي فتوى، لا احتياط فتواي ولا عندي فتوى أخرى. ارجع إلى الخارطة الأصلية في الحجج، إما أن تشتهد أو تقلد أو تحتاط، معناته احتياط نفسه هو ذاك، ليس شيء آخر. على كل أن البعض يترتب عليها آثار أخرى وخطأ. يا أخي الأحوط وجوبي ليست فتوى المرجع، كي ترتب عليها هاي فتوى وأن 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 ولعل وفيت، شوف التفت، لازم يلتفت. شلون قلنا الشبهة الحكمية تختلف عن الشبهة الموضوعية؟ كذلك في الشبهة الحكمية تسلك الاحتياط، تسلك تقليد، تسلك اجتهاد، هاي كلها لها آثار تختلف عن بعضها البعض. هاي المسالك يجب أن لا نخلط، يعني لا سيما الباحث الفاضل يجب أن لا يخلط. هذا ربما العوام يخلطون، ده صحيح، أو عوام الطلب يخلطون، هذا بحث آخر. لكن المفروض الباحث يعني أن به يلتفت لهذا الشيء، أن الاحتياط الوجوبي ليست فتوى إلا عند ذاك الفقيه الخاص عند اصطلاح خاص خلاف الاصطلاح الشائع، هذا بحث آخر. ولازم ينبه هو في رسالة عملية وكذا أن هاي مرادي من أحوط وجوب فتوى بالاحتياط، مو احتياط في الفتوى. احتياط في الفتوى يعني لم أفتي، احتياط في الفتوى يعني ماذا؟ لم أفتي، أرجع المقلد إلى الخارطة الأولية الأصلية حزورة، بس إن شاء الله صير واضحة. فتوى بالاحتياط هذه لا يعبر عنها أحوط وجوبي، أما الاحتياط في الفتوى يعني الاحتياط في الفتوى لا يفتي، يرجع نفسه الخارطة الأصلية في الاحتياط، يقول أحوط وجوبي. على كل دي الاصطلاحات ضروري وحي التلفت إليه تنبه لها ولها آثار. فتشخيص شبه حكمية موضوعية لها آثار، الشبه الحكمية بأي مسلك تسلك لها آثار، لاصطلاحات لأحكام تترتب يجب التفات إليها. جيد. فإذا في الشبه المفهومية للمخصص، هذه أحد صور الشبه الحكمية، التمسك بالعام في مورد المخصص المنفصل أو متصل إذا كان المخصص مشتبه مفهوما. مثلا أتى دليل أنه كل عالم منصب القضاء، دليل آخر منفصل يقول العادل، وشككنا أن العادل هو المجتنب للكبائر فقط أو لا بد من اجتنابه للكبائر والصغائر مثلا، بيصار شبه مفهومية. نعم في المخصص، وهذه الشبه المفهومية في المخصص كما قال الإعلام إما يدور أمر المخصص المفهوم المشتبه المجمل، شبه مفهوم يعني مجمل، مفهومه مردد، مشتبه يعني مجمل، نفس التعبير نفس المعنى. هذا إما أن يكون متصل أو منفصل طبعا، وإما سواء في المتصل والمنفصل كل منهما ينقسم إلى مردد بين الأقل والأكثر أو مردد بين متباينين. إذن يعني أربع صور تقريبا في الشبه المفهومية، فهل يتمسك بالعام أم لا؟ طبعا إذا كان المخصص متصل هذا المجمل يسري إجماله إلى ماذا؟ إلى نفس الظهور الاستعمالي أو التفهيمي فضلا عن الجدي إلى العام متصل، بخلاف إذا كان هذا المخصص المجمل المردد مفهومه سواء بين أقل وأكثر بين متبعين، إذا كان منفصل لا يسري إجماله ولا يزعزع، يعني لا يسري إجماله للعام سواء الظهور الاستعمالي العام أو الظهور التفهيمي العام فضلا عن الجدي. طبعا هذه مسألة ما نقحناها من قبل، المفروض نقحها الآن، من نقحها لابد قبل أن ندخل الشبه المفهومية. يعني في نفس المبحث التمسك بالعام في الشبه الحكمية الصورة السابقة أو قبلها يجب أن تنقح الفرق بين المخصص المتصل ماذا يصنع بالعام والمخصص المنفصل ماذا يصنع بالعام. في الحقيقة ليس عام وخاص، كل دليل منفصل ولو النسبة بينهما ليس عام وخاص، مثلا حاكم محكوم مثلا، مفسر مفسر مثلا، وهلما جرى كل دليل أول يتصرف فيه دليل ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس أو عشر. تتذكرون بحث انقلاب النسبة، انقلاب النسبة اصطلاح إذا اعتركت الأدلة بدل دليلين الأمر هين، أما النزاع القضائي إذا صار بين أطراف متعددة، الإرث مثلا صار بين أطراف متعددة المسألة تتعقد. فالأدلة الأدلة المتنافية الأدلة المتنافية ولو تنافيها صوري، يعني في الوهلة الأولى بدوي يعبرون عن الوهلة الأولى ويقول بدوي أو صوري ما شئت فعبر، وقد يكون حقيقي بس في الوهلة الأولى ما تدري أنت هذا تنافي حقيقي أو تنافي صوري، لكن بالتالي في الوهلة الأولى ترى بينهم تنافي. هاي النظرة الأولى في التنافي بين الأدلة إذا كان دليلين سهل يعني المعالجة، مو أقول سهل سهل يعني إلى حد ما، لكن إذا كانت الملحمة والتنافي بين أدلة هنا براعة المرحوم النراقي رحمة الله عليه عند نظام انقلاب النسبة، بحث معقد مهم ذكروه في مبحث التعارض، ذكروه في مبحث التعارض، وله صور عديدة قد يكون بين ثلاث أدلة قد يكون يعني ثلاث فما فوق يسمونه انقلاب النسبة. إذا كان التعارض التنافي صوري أو حقيقي، إذا كان التنافي انقلاب النسبة تعالج التنافي الصوري والتنافي الحقيقي، إذا كان التنافي ثلاثة أدلة فما فوق عندي يا شو اسمه أبو الصيانة، أبو الصيانة باب التعارض باب انقلاب النسبة، شركة انقلاب النسبة هي المتكفلة لصيانة الأدلة انقلاب النسبة. مهم ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة سبعة المجرة انقلاب النسبة. جيد سوى سوريا هذا ما نريد، لسنا في صدد الآن الدخول في انقلاب النسبة، وطبعا انقلاب النسبة الشيء بالشيء يذكر انقلاب النسبة يعني الفهم العرفي الساذج ما يقدر يتنبه، ما يقدر يتنبه، لا يستطيع أن يتنبه له، مو ساذج أدباء كثر همات ربما لوذعيين يصعب عليهم يعني تفهم أو التنبه لانقلاب النسبة، رغم ذلك يعني بعبارة أخرى انقلاب النسبة معالجة دلالية لغوية ما كذا ظهور معالجة في الظهور بدقة صناعية معقدة حزورية، بس الكل اتفق على انقلاب النسبة إلا ما ندر من متأخري العصر أن انقلاب النسبة صحيح. هسه كل الصور صحيح لأنه هو له صور وأقسام في الجملة، التفتوا في الجملة الكل اتفق أنه صحيح انقلاب النسبة، شوف ما يدل على أن الاستنباط والظهور ما يتبع عفوية الذوق العوام، ما يحتاج لشنو، ولا في الوهلة الأولى حتى أديب لوذعي ما يقدر يفهمه، هو هذا هذه هذا بيانات اللغة وبيانات بنية الظهور وهذا هو بيانات الوحي هكذا. يكفيكم ارجعوا لانقلاب النسبة على أساس ما أقول تتعقدون، لا لا سمح الله بالعكس تنشطون أكثر، ارجعوا لكلمات الأعلام في انقلاب النسبة في بحث التعارض، تريد تمتحن نفسك روح يلا هناك يلا امتحن نفسك، ايش قلت تعرف نفسك علامة على بحث آخر انت ونفسك، اقرأ جيد صورة وشقوقة. الاستنباط ليس شيء عفوي عوامي ساذج، لا يا أخي دقيق المسألة دقيق، تركب كأنه مثل عقارب فرارات وكذا وتدزم هي ماكينة معقدة الظهور استنباطها. ساذج عفوية ترك هذا ما العوام ما الرواة ما احترامنا للرواة فقهاء الرواة غير الرواة الرواة بما هو رواة مو بما هو فقيه استنباط عفوي أما فقيه إذن صناعة في البين صناعة من علم من علم البلاغة من علم النحو وهلم جرى إجمالا بحث انقلاب النسبة نكتة مهمة لماذا أثرنا انقلاب النسبة شو ربطه بالبحث بالمقام ربطه بالمقام قضية تصرف دليل ثاني في دليل منفصل في دليل أول ماذا يتصرف الدليل الثاني في الدليل الأول إيه؟ ها هنا هذا البحث أساس ممهد لانقلاب النسبة ماذا يتصرف الدليل الثاني المقدم على الدليل الأول مقدم لنا خاص عام أو مقيد مطلق أو حاكم محكوم أو مبين مجمل أو مفسر مفسر أو مؤول مؤول هي بحث آخر أسباب التقديم الدليل الثاني على الدليل الأول لا تنحصر في قسم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة متعددة تقديم الدليل الثاني على الدليل الأول كلام يقدم الدليل الثاني يقدم على الدليل الأول لكن أين منطقة التقديم وأين منطقة التصرف الدليل الأول في الدليل الثاني سهل إذا كانت دليلين اثنين علاقة بسيطة غير معقدة مركبة مثل عشرة طوائف خمسة طوائف خمسة أربعة ألسنة هذاك معقد بعد شلون تركب بينهم منفصلات لكن كيف تركب بينهم إذن الاستنباط إذا تقول لي دليل خاص واحد هذا ما العوام عوام الطلبة وعوام الرواة أما تريد تركب استنباط لازم تراجع خمسة ألسنة خمسة طوائف ربما تراجع عشر طوائف اي طبعا أدلة عامة وأدلة خاصة والخاصة كم طائفة اي طبعا بناك سذاجة هي عفوية لا في مباحث واقعا في علوم دينية وغير كذا عشر قرون الفلاسفة والمتكلمين وال 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 انطباعهم ان الوحي هذه رؤيته يجي لك واحد بعد يقول اشتبهوا غفل حفظوا اشياء وغابت عنهم اشياء شوف في طائفه اخرى ما وقفوا عليها ما اقحموها في البحث الى ما شاء الله حتى مثل ابن سينا غفل مثل الفارابي غفل مثل المتكلمين غفلوا الفقهاء هم غفلوا ولم جروا يقف على الدليل الآخر يدخل على الخط دليل دليلين ثلاثة غير الأدلة اللي هم شافوها شوف لأن أخذوا محصنة من مجموع بعض الأدلة وغفلوا عن تعداد أخرى تعداد آخر من الأدلة غفلوا عن إلى ما شاء الله لذلك التتبع مهم يا أخوان تتبع والنباهة في التتبع واللوزعية في التتبع مهم جدا 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 وإلى ما شاء الله في علم الكلام في العقائد في التفسير في الفقه في كل علوم الدينية حتى في التاريخ قد محقق تاريخي يظن نفسه أنه أنا ربكم الأعلى في التاريخ بعدين هو غفل عن مصادر كثيرة وعن تحليلات وكواليس كثيرة ما التفت إليه ويظن أنه هو صاعد فوق الجبل ويشرف بالأقمار الصناعية على كل التاريخ لا يا أخي أنت بعدك ما رحت الأقمار الصناعية هو الأقمار الصناعية ليش يكثرون فيها لأن قمر صناعي واحد ما يكفي معنى قمر صناعي شبه مهيمن لازم يخلون عدة أقمار صناعية يا الله يهيمنون على كل فالمقصود أن هنا بيت القصيد البداية الدليل في العلاج الساذج أو البسيط أسهل العلاجات. الدليل الثاني الذي يقدم على الدليل الأول سواء باب العام الخاص أو المطلق المقيد أو أي أبواب أخرى. هذا الدليل الثاني المقدم على المنفصل منفصل من متصل والمتصل أيضا لابد الالتفات له. هذا الدليل الثاني المنفصل الذي يتصرف في الدليل الأول أين يتصرف في الدليل الأول؟ أين موضع تصرفه؟ في الاستعمالية؟ استعمالها أقسام: استعمال الألفاظ المفردة، استعمال التركيب الناقص أو التركيب التام. شوف حتى المرحلة الدراسة الاستعمالية مرت بنا إذا تذكرون، ليست على مرتبة واحدة. الدلالة الاستعمالية ليست على مرتبة، لأن عناصر الألفاظ المفردة مقدمة على ماذا؟ على التركيب الجزئي في الاستعمال، ثم التركيب الجزئي مقدم على التركيب الكامل التام. شوف يعني حتى الدلالة الاستعمالية على أقل تقدير فيها ثلاث مراتب الدلالة الاستعمالية. ها، فالدلالة الاستعمالية أي مرتبة من الدلالة الاستعمالية؟ هي تصرف الدليل الثاني. شوف شلون الحذاقة عند العلام والتحذلق، قضية ليست سهلة. اعدلوا هو أقرب، هو يعني العدل، العدل مصدر من أمر اعدلوا. مثلا شلون تقدر من القبيل؟ تقدر في الكلام، الكلمات، ما شابه ذلك. فنعم، فهل الدليل الثاني يتصرف في الدلالة الاستعمالية وهي ثلاث مراتب، أو يتصرف في الدلالة التفهيمية والتفهيمية هم ثلاث مراتب، أو يتصرف في الدلالة الجدية، أو يتصرف ليس في الدلالة الجدية، في محمول الدلالة الجدية؟ كثير من الأعلام يعني من باب يعني السرعة والمسامحة جعلوا الدلالة الجدية ومحمول الدلالة الجدية شيء واحد. ليس شيء واحد، ليس شيء واحد، سنبين. بس إذن شوف، لاحظ الدليل الثاني المقدم على الدليل الأول. الدليل الثاني يتصرف في المنفصل، يتصرف أين في الدليل الأول؟ بل حتى في المتصل، المتصل قرينة المتصلة تتصرف في ذي الاتصال. القرينة المتصلة هي لزقت نفسها بذي القرينة، تتصرف في أي مرتبة من ذي القرينة؟ نكتة مهمة، حتى في المتصل الكلام ليس بسهل. فضلا عن المنفصل، لاحظ إذا استطعت أن تضبط هاي الهندسة في التصرف والعلاقة بين الدليل الثاني والأول بدقة هندسية صناعية لغوية، طبعا هي كلها صناعة، علم البلاغة، علم الأصول يعمق هذه المباحث البلاغية، علم المعاني العام والخاص من بحوث المطلق والمقيد من بحوث علم المعاني في الأصل في البلاغة، أحد الأبواب الثمانية. إذا استطاع الإنسان يضبط هالهندسة بين الدليل الثاني سواء منفصل أو متصل، كيف يتصرف الدليل الأول؟ إذا استطاع أن يضبطه يستطيع حينئذ يضبط الهندسة في دخول الدليل الثالث في انقلاب النسبة، أو دليل رابع، أو خامس، أو سادس، أو عاشر. في مطلب أعلام بعضها هندسة بيت ساذجة مربع وخلاص والمجرى، تارة لا، تارة في الهندسة للبناء تدخل أشكال متعددة في ضمن مثل المطار. المطار مثلا ليس هندسة بسيطة مركبة معقدة زوايا كذا كذا، حتى مثلا نادي ملعب رياضي هندسة أكثر تعقيدا، حتى الجامعة إذا صار به مرافق متعددة أقسام متعددة الهندسة تصير معقدة أكثر، لأن في تركيب. بخلاف إذا بيت ساذج مربع وكان الله غفور رحيم. هكذا في الأدلة إذا ضبطنا الشكل البسيط بسيط صورة سنضبط حينئذ الدليل الثالث إذا جاء، رابع، خامس، سادس. إذا ضبطنا الأول العلاقة بين الدليل الأول والثاني ضبطنا بدقة، سنضبط هذا البحث الذي هو يعتبر من أعقد مباحث الدلالة في علم الأصول وفي علم الفقه وفي العلوم الدينية عموما، انقلاب النسبة. معقد، الصور معقدة فيه. نقطة أذكرها معذرة الآن، نحن لقد في الفهرسة الإجمالية، الفهرسة تعطي بصيرة جدا. حتما سامعين سيأتي مبحث بعد عدة نقاط عدة جهات عدة مقامات، سيأتي مبحث استصحاب العدم الأزلي. هذا اسمه استصحاب العدم الأزلي، لكنه بالدقة ليس بحث في الاستصحاب مباشرة. استصحاب مبحث في الأصول العملية لما يقحموه في العام والخاص. سيأتي إن شاء الله مبحث معقد ومهم وفي يوميات الاستنباط مؤثر، استصحاب العدم الأزلي. سنة ما ندخل فيه، فهرسة فقط يا أخوان. العقدة في استصحاب العدم الأزلي نفس النكتة هاي بين الدليل الأول والثاني، أن الدليل الثاني كيف يتصرف في الدليل الأول بس بعمق أكثر. هو أصل فكرة الصعب العنادي عقدته هذه صعوبته. وطبعا رحمة الله على الميزان أكثر من بلورة هذا المطلب، إن الدليل الثاني ماذا يصنع في الدليل الأول، هو أي بحث عقدة الصعب العنادي من أزلي هذه. فإذا الدليل الثاني يتصرف كيف يتصرف، شنو نتائج تصرفه في الدليل الأول، مبحث حساس جدا. حقيقة التخصيص، حقيقة التقييد، حقيقة كذا، هنا مجرى شلون ندخل فيها مفصلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.